بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله فاتحة كل خير وتمام كل نعمة، والصلاة والسلام على خير خلق الله أجمعين، نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين. اللهم احشرنا في زمرته، وأسقنا من حوضه شربة لا نظمأ بعدها أبدا، وارزقنا شفاعته يوم الدين يا رب العالمين. أما بعد، أيها الإخوة والأخوات، سلام الله عليكم ورحمته وبركاته، وأسعد الله أوقاتكم جميعا بكل خير، سائرا المولى جل وعلا في بداية هذا اللقاء أن يجعله مباركا ينفع به قائله وسامعه في الحاضر ومن سيسمعه بعد ذلك إن شاء الله من خلال وسائل الإعلام الأخرى. أيها الأحبة الكرام، نحن في هذه الحياة نعيش ابتلاء. هذا الابتلاء لا بد أن ينجح فيه الإنسان، فإن لم ينجح خسر دنياه وآخرته، والله المستعان. ونتيجة هذا الابتلاء والامتحان إما أن تكون جنة أو نار. والعاقل أيها الأحبة، من بنى لنفسه وأعد مكانا هناك بعمل صالح يدخره في هذه الحياة للقاء ربه جل وعلا. والله سبحانه وعظنا فقال: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد. فغد الذي نعيشه أو الغد الذي سنستقبله هو غد كبير، سيقابل الإنسان فيه ربه جل وعلا في أرض المحشر، ثم سيكون هناك حساب وحساب في أرض المحشر أيضا، ووقوف بين يدي الله، وتقرير بالمعاصي ورؤية المعاصي والطاعات وغيرها. كل هذا أيها الإخوة الذي ينتظر الإنسان يوجب عليه أن يعتني فعلا بآخرته. والوصول لهذه الآخرة أيها الأحبة لا يكون إلا بأن يصلح الإنسان دنياه. والنبي صلى الله عليه وسلم كما في صحيح مسلم في كتاب العلم صعد على المنبر فقال: اللهم أصلح لي ديني الذي هو عصمة أمري، وأصلح لي دنياي التي فيها معاشي، وأصلح لي آخرتي التي إليها معادي. فحديثنا اليوم وإن كان يتحدث عن صلاح الدنيا إلا أن نتيجته بإذن الله هو صلاح الآخرة. فمن حفظ وقته وعرف حقيقة هذا الوقت الذي سيلاقي به ربه جل وعلا، كما قال الله سبحانه وتعالى: أولم نعمركم ما يتذكر فيه من تذكر وجاءكم النذير. فالله عز وجل أعطى كل واحد منا فترة زمنية لا بد أن يستثمرها حتى يصل إلى مبتغاه، إلى جنات عدن. ولذا أيها الأحبة، نحن بحاجة فعلا إلى أن نجهز لهذا الغد، ولكن هذا الغد لكي نجهز له لا بد أن نرتب يومنا ليكون مستقبلنا رائعا وحافلا بالمنجزات أو بالنتيجة التي نرقبها عند ربنا جل وعلا. بإطلالة سريعة أيها الأحبة لواقع كثير من الناس اليوم، نجد أن ثمة مشاكل نعيشها في حياتنا، إلا أن هناك مرضان أصيبت بهما الأمة الإسلامية ونحن من أفرادها. هذان المرضان هما الفوضى والكسل. الفوضى والكسل مرضان عارمان طغى على كثير من أفراد هذه الأمة. ونتيجة لهذين المرضين تجد اليوم واقع المسلمين للأسف واقع محزن. وإن كانت ثمت صور جميلة ورائعة تعطي الناس نوعا من الأمل في هذه الحياة، إلا أنك تجد اليوم في حياة الناس ضياع الأوقات، تفاهة الأهداف. تجد إنسان عمره 35 سنة 40 سنة عندما يلتفت خلفه أو ترى ما الذي خلفه من ورائه لا تكاد تجد شيئا من الإنجازات والطموحات التي ينبغي أن يحققها من هو مثله. ودائما أيها الأخوة، عندما أذكر العمر تحضرني دائما ترجمة محمد بن محمد بن محمد بن الهائم المصري، هذا الرجل العظيم الذي قال عنه الحافظ ابن حجر، يقول عن هذا الشاب: كان إماما في الفقه والعربية والحديث والنحو، وكان حسن الصوت بالقرآن، دمث الأخلاق. قرأت أنا وإياه متنا للشافعية على أحد مشايخنا، تمام، وكان يصلي بنا في شهر رمضان. يقول حافظ بن حجر في آخر الترجمة: عوضه الله الجنة مات وهو ابن 18 سنة. هذه أيها الإخوة ليست مشازا. نحن الحقيقة عندما نستقرئ التاريخ، عندما نقرأ مثلا كتاب العلماء الذين ماتوا ولم يتجاوز الأشد للأستاذ علي العمران، سنجد نماذج رائعة من أناس استطاعوا أن يستثمروا أوقاتهم، وماتوا وهم في أعمار قصيرة، ولكن ما ورثوه شيء كبير في حياتهم. انظر مثلا الإمام النووي رحمة الله عليه، ما الذي خلفه من ورائه، سواء في شروحه للمتون الشافعية، أو في شروحه لكتب الحديث، أو لتأليفه لكتاب الإرشاد ثم اختصره بعد ذلك في التقريب الذي شرحه الحافظ السيوطي في كتابه التدريب. تجد أن عمر قصير ولكنه أثمر شيئا كبيرا. الشيخ محمد يعني أحد الحضور في هذه الليلة، وهو ممن سمع أو رأى أو عرف الشيخ حافظ بن أحمد الحكمي رحمة الله عليه، وهو توفي وهو لا يزال في سن صغيرة، لكن كتبه اليوم تدرس في جامعات وفي معاهد وفي كليات. لا شك أن هذا الإنسان وفق أيها الأحبة، وفق بشخص أوصله إلى الطريق الصحيح. لهذا أغلب الناس مميزين، لكن ينقصهم شيء واحد فقط، وهو تحديد الاتجاه. لأن الناس أيها الأحبة على قسمين: ضعيف إرادة وقوي إرادة. ضعيف الإرادة يحتاج إلى ماذا؟ إلى بناء إرادة، أن تبني فيه إرادة قوية. ولكي تبني في الإنسان إرادة قوية لابد أن تبني فيه عادة، وهذا يعني موضوع كبير جدا في علم النفس، ومن أحسن من تكلم عليه أحمد أمين في كتابه الأخلاق، وهما كتابان عجيبان بعنوان الأخلاق للجاحظ ولأحمد أمين، ليس فيهما آية ولا حديث، ولكن ذكروا فيه بعض المعاني التي يمكن أن يستفاد منها. وإلا هذا الموضوع هو إسلامي صرف، أصوله في الكتاب والسنة وفي هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم. والصنف الثاني أيها الإخوة قوي الإرادة. هناك أناس كثير مميزين رائعين، لديهم من حدة الذهن وقوة العقل وسعته أيضا وقوة الذاكرة، إلا أن اهتماماتهم لا تزال ضعيفة وسطحية. لهذا هؤلاء يحتاجون إلى من؟ يحتاجون إلى مربي، إلى مدرس، إلى أب يستثمر هذه القوة ويوجهها في الطريق الصحيح. تحديد اتجاه، كما كان يفعل المصطفى صلى الله عليه وسلم مع أصحابه. جل أصحابه رضي الله تعالى عنهم قادة، فقادهم هذا القائد صلى الله عليه وسلم، ووجه كل واحد فيما يصلحه. وهذا دوركم أيها الإخوة، مدرسي الحلقات المشرفين فيها، الإخوة المدرسين أيضا، الآباء، ينبغي أن نعتني بكيف نكتشف الطاقات في أبنائنا وكيف نوجهها الوجهة الصحيحة. لماذا؟ لأن المصطفى صلى الله عليه وسلم يقول: اعملوا فكل ميسر لما خلق له. التحدي الحقيقي لنا كأولياء أمور، كمربين، هو كيف نستطيع أن نوجه هذا المتربي إلى ما هو ميسر له. وهذا يحتاج إلى قراءة، إلى اطلاع. وهناك كتب جميلة جدا في فن اكتشاف الطاقات يقرأها الإنسان حتى يتعرف على الشخص الذي أمامه، ما الذكاء الموجود لديه، أحد أنواع الذكاءات الستة، حتى يصرفه إلى المهنة والمهارة التي تناسب هذا الذكاء الموجود عند هذا الإنسان. ولذا يا أيها الأحبة، الناس في هذه الدنيا كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم: كل الناس يغدو، فبائع نفسه فمعتقها أو موبقها. فالناس منذ استيقاظهم إلى أن ينامهم بين هاتين الحالتين، إما اعتاق بعمل صالح، وإما يباق بإهلاك الإنسان نفسه بالمعاصي والعياذ بالله. ولهذا العاقل من يسعى لأن يضع بصمته في هذه الحياة، وأن يكون له وزن وقيمة عندما يخرج من هذه الدنيا. وكما ذكرت لكم قبل قليل، نحن بحاجة إلى تحديد اتجاه. والناس أيها الأحبة كما يقولون في علم الإدارة، الإنسان يحتاج إلى أمرين: إلى بوصلة وإلى ساعة. إلى بوصلة وإلى ساعة، أيهما الأول، البوصلة أو الساعة؟ البوصلة بلا شك يحتاج إلى اتجاه. والبوصلة عندما تنظر فيها تجد أنها تحتاج إلى ماذا؟ هي عبارة عن جرم وعبارة عن زنبرك في الداخل يتحرك على حسب ما وضع له هذا الزنبرك، سواء للشمال والجنوب أو القبلة أو غيرها من الأشياء. إذن في جرم خارجي وفي زنبرك في الداخل. كذلك حياتنا لا يمكن إدارتها إلا من خلال أمرين: الزنبرك، وهي القناعات والمفاهيم الداخلية، والجرم الخارجي وهو العمل. لأن تجد بعض الناس لديهم أحلام كثيرة في أذهانهم تموت بموتهم. تجد إنسان عنده حلم يقرأ تفسير ابن كثير له 15 سنة وفي هذا الحلم لم يبدأ فيه، لكن لو بدأ تمام سينجح بإذن الله تعالى. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول أحب الأعمال إلى الله أدومه وإن قالوا، هذا مبدأ إسلامي، مبدأ إسلامي عظيم ينبغي الإنسان أن يحرص عليه. ولهذا من يقرأ منكم في علم الإدارة يجد مثلا نظام أو مبدأ باريتو، ليس كذلك؟ باريتو عبارة عن إيش؟ يقول ماذا هذا المبدأ؟ أن الرجل العاقل الإداري المميز الذي يدير ذاته يعمل 20% من جهده حقق 80% من النتيجة. هذا المبدأ مبدأ إسلامي أصيل. في صحيح البخاري في كتاب الجهاد يقول البخاري باب عمل قليلا وأجر كثيرا، وهذه ميزة في المسلم لا توجد عند غيرنا من الناس ولا في غيرنا من المذاهب والأفكار وغيرها. نحن المسلمين أيها الإخوة أعطانا الله عز وجل عمرا قصيرا، ولكن أعطانا فرصا كبيرة لاستثمارها لكي نزيد العمل الصالح الذي نلاقي به ربنا جل وعلا. لهذا من قال سبحان الله بحمده كذا كم له من أجر، من قال لا إله إلا الله 10 مرات انظر ماذا يحصل له من الثواب والأجر. قال باب عمل قليلا وأجر كثيرا. مر رسول الله صلى الله عليه وسلم على رجل شارك في غزوة معه وكان يعرفه النبي صلى الله عليه وسلم من قبل لكنه كافر هذا الرجل، فوجده ميتا فقالوا كيف مات هذا؟ قالوا جاء يا رسول الله فسأل عن هذا الجيش، فقال هذا جيش محمد وهذا جيش كذا، فتشهد ثم دخل المعركة فمات فيها. فقال النبي صلى الله عليه وسلم عمل قليلا وأجر كثيرا. وهذا المبدأ أيضا موجود لما قال النبي صلى الله عليه وسلم لأم المؤمنين جويرية لما خرج من عندها عند صلاة الفجر ثم رجع إليها وهي لا تزال في مصلاها بعد الإشراق، قال أما زلت على ما تركتك عليه؟ قالت بلى. قال لقد قلت بعدك 4 كلمات لو وزنت بما قلت لا وزنت، سبحان الله بحمد عدد خلقه ورضى نفسي وزنة عرشي. إذن المسلم أيها الإخوة هو من يحرص فعلا على مثل هذه الفرص بعد أن يحافظ على رأس المال، رأس المال الفرائض، ثم بعد ذلك يزيد هذه الأشياء. إلا أنه أيها الأحبة بقدر ما يحرص الإنسان على أن يكون مميزا ورائعا ومتفوقا إلا أنه أحيانا قد لا يوفق. والله سبحانه وتعالى يقول ولو أرادوا الخروج لأعدوا له عدة ولكن كره الله بعاثهم فثبطهم وقيل اقعدوا مع القاعدين. جاء رجل إلى الحسن البصري وقال يا أبا سعيد أبيت معافى وطهوري بجواري ولا أقوم الليل. قال ذنوبك قيدتك. أحد مدمرات الحقيقة الإنسان، ونتكلم عن إنسان مسلم، قد تجد إنسان آخر يعني عنده من الكفر وغيرها، أقصد الأمم الأخرى، لكن هذا ليس بعد الكفر ذنب، لكن نحن نتكلم على أمة إسلامية، على مسلم يتعامل مع الله عز وجل له ظاهر وباطن. ما لم ننجح أيها الإخوة في إدارة بواطننا فإننا سنفشل في إدارة ظواهرنا. حتى لو نجحنا في الظاهر لكننا لن نستمتع بهذا النجاح. عندما ينجح الإنسان مع الله عز وجل يكون رجل ظاهره وباطنه سواء وليس ذو وجهين. يقولون في الأمثال اليابانية الذي يعيش بوجهين يموت ولا وجه له، يضيع، صحيح؟ والنبي صلى الله عليه وسلم يقول إن شر الناس عند الله ذا الوجهين، وهذا مهم جدا في إدارة الذات، لأنه بعض الناس قد تجده يظهر نوعا من الحرص والترتيب وكذا بينما هو في حياته الشخصية فوضوي، في حياته مع زوجته أكبر فوضوي، مع أولاده، لكنه يحرص أن يظهر بصورة معينة، ولكن مع هذا تجد أنه في الأخير حبل الكذب إيش؟ مو قصير، أقصر من القصير. لهذا يقولون في الحكم الصينية يقولون تستطيع أن تضحك على كل الناس بعض الوقت وتستطيع أن تضحك على بعض الناس كل الوقت، لكن لا تستطيع أن تضحك على كل الناس كل الوقت، هذا مستحيل، ولا بد أن تظهر حقيقة الإنسان. لهذا النجاح الحقيقي هو أن ننجح في داخلنا، لأنه المعصية تشوه الباطن ولا تجعل قيمة للحياة ولا لذة لها. ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا ونحشره يوم القيامة أعمى. إذن أحد أسباب الفشل أيها الإخوة هو أن الإنسان ذو علاقة ضعيفة أو سيئة مع ربه جل وعلا. يقول ابن الجوزي في كلمة جميلة رائعة له في صيد الخاطر، يقول: وقد يعاقب الإنسان وهو لا يشعر بأنه يعاقب، يقول: وهذه من أعظم البلايا والرزايا. يعني أحد الأشياء التي ذكرها ابن الجوزي يقول: ومن البلاء أن يثقل الله عز وجل الطاعة على عبده، ما تقدر تتحرك، تعرف أنه في وتر، صحيح؟ تعرف بأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من توضأ قبل أن ينام بات في ثوبه كذا ينهزه للصلاة ملك. ومع هذا ما يستطيع الإنسان يقوم، لماذا؟ ذنوبك قيدتك، كما قال أبو سعيد. لهذا لماذا النبي صلى الله عليه وسلم يربينا ويؤدبنا بأنه كان عليه الصلاة والسلام في المجلس الواحد يستغفر الله 100 مرة وسبعين مرة، كما في رواية عبد الله بن عمرو وفي رواية الأغر المزني. لماذا هذا كله أيها الإخوة؟ لأن التوبة تصحيح للمسار والعودة إلى الجادة حقيقية. لهذا أيها الأحبة، من أراد أن ينجح في ظاهره وأن يوفق في حياته كلها فليحرص على نجاح باطنه، على حسن علاقته مع الله، وأن لا يكون له في هذه الحياة وجهان، فإن حصل يعود ويرجع: علم عبدي أن له ربا يغفر الذنوب أشهدكم يا ملائكتي أني قد غفرت لهم. ولهذا يذكرون في كتب التاريخ قصة محمد بن سليمان القرشي، قال: كنت مرة في طريق فوجدت شابا في الطريق فقال: أنا على مذهب أبي إبراهيم الخليل عليه السلام، لا أكل لقمة حتى أستضيف ضيفا. قال: فاستضافني في خيمته، فلما قربنا من الخيمة قال: يا أختا قد جاءنا ضيف فأعدي لنا طعاما. قالت: حتى أصلي لله ركعتين أشكره على هذا الضيف. قال: فدخلنا الخيمة فأخذ الشاب شاة صغيرة ليذبحها، وبقيت الفتاة في الداخل في الستر، ولكنها خرجت فانتبه لها الضيف وانتبهت هي له، وهو ينظر إليها، فقالت: يا أخ العرب اتق الله، أما علمت أن زين العينين النظر؟ قال: فاستحييت وغضضت بصري. لهذا أحيانا نحن نريد أن نتعرف على أنفسنا، أول طريق للتعرف على نفسك وذاتك هو أن ترى سلوكك الشخصي بعيدا عن عيون الناس. قد تكون أنت مرتب لكن في الداخل غير مرتب، قد تكون صاحب هدوء وتؤدة وتأني ولكنك في الداخل ليس بهذه الطريقة. قال: ثم بعد ذلك فصلينا المغرب والعشاء ثم خلدنا للنوم، فسمعت صوتا بالقرآن يتلى إلى الفجر، فقلت لصاحبي: صوت من هذا الذي يتلى بالقرآن الفجر؟ قال: هذا صوت أختي تقرأه كل ليلة. قلت: أنت أولى بهذا من أختك فأنت شاب وقوي. قال: يا أخي أما علمت أن الناس صنفان، موفق ومخذول. الناس في الحياة كل الناس، لأنه في الأخير هناك منزلان جنة ونار، فنحن بحاجة إلى أن نكون أيها الإخوة من الموفقين. أولى درجات التوفيق أو أول مرحلة فيها هو أن نصلح علاقتنا مع الله سبحانه وتعالى. بعد ذلك أيها الأحبة نبدأ بإدارة ذواتنا، ولعلنا نمر مرورا سريعا على معنى إدارة الذات. يا أيها الأحبة هناك ريموت الآن موجود ولا لا؟ إما أن يكون الريموت بيديك أو يكون بيد غيرك، إن لم تدير أنت نفسك وإلا أدرت من قبل الآخرين. ليس بالضرورة يكون الآخرين بشر، لا، أحيانا ظروف تحيط بك فتسيء، وهو الذي أيها الإخوة يمسك هذا الريموت ويدير ذاته. ما معنى إدارة الذات؟ باختصار يمكن أن نقول هي إمساك زمام النفس، أن تمسك زمام نفسك. بالتعريف الإداري يقولون هي أن ينظم الشخص وقته والتزاماته وأوراقه ومواعيده، ويجمع قدراته وإمكاناته لتحقيق أهدافه، ومتابعتها مع مراعاة الدقة والمرونة في الإنجاز. إذن هو ماذا؟ هو إدارة للحياة، أن تدير ذاتك من خلال وقتك والتزاماتك وأوراقك ومواعيدك، ويجمع قدراته وإمكاناته لتحقيق الأهداف. إذن هو هدف عند الإنسان مع إدارة يومية لحياته لتحقيق هذا الهدف. كيف أيها الإخوة يتحقق مثل هذا الأمر؟ من خلال الأشياء التالية. إذا أردنا أن ندير ذواتنا لابد أن ندير أحبة الكرام ستة أشياء. أولا إدارة الغايات، والثاني إدارة التنفيذ، والثالث إدارة القدرات، والرابع إدارة العلاقات، والخامس إدارة الوقت، والسادس إدارة القلب. أما إدارة القلب فتكلمنا عليها قبل قليل، وهي أن يتعاهد الإنسان نيته بين فترة وأخرى، وأن يدعو الله عز وجل أن يوفقه في هذا العمل، يا أيها الإخوة، كما ذكرنا قبل قليل أن كل إنسان ميسر لما خلق له، أدعو الله أن ييسرك لما خلقت له بدل هذا التخبط. تجد إنسان في كل يوم في وادي يريد أن يكون مميزا في أصول الفقه، بدأ بقراءة كتب أصول الفقه، ثم فجأة اكتشف بأنه لا يصلح لهذا الفن، دخل في فن آخر وثاني وثالث ورابع، ثم يكتشف في الأخير أنه لم يحصل شيئا. الذين ترجموا لشيخ الإسلام ابن تيمية يقولون أن مدة طلب العلم عند شيخ الإسلام ابن تيمية حتى أصبح هذا الإمام العالم 6 سنين. الآن 6 ابتدائي و6 متوسط مع الثانوي، هذه 12، ثم الجامعة 4 سنين، 16 سنة. ثم ترى الضعف والعجز والهزل وغير ذلك. والسبب أيها الإخوة، السبب ما هو؟ هنا لا يعرف على مر التاريخ في الأمة الإسلامية أن العلم الشرعي، العلم الشرعي كان أحد أسباب الوظيفة. لم يكن يتكلم على هذه القضية أن سوق العمل تجير إليه العلوم الشرعية ليصبح شيئا يتكسب من خلاله. هذا لا يعرف في تاريخ الأمة الإسلامية. العلم الشرعي أيها الأحبة إنما هو لرفعة الدنيا، إنما هو لعز الدنيا والآخرة، إنما هو لتعلم العلم الشرعي لرفع الجهل عن الإنسان وللآخرين والقيام بواجب هذا العلم الشرعي. لكن للأسف أصبح بعض الناس حتى غير مستقيمين، حتى إذا دخل كلية الشريعة بدأ في كذا حتى يحصل على وظيفة معينة. سبحان الله، لهذه الدرجة هانت العلوم الشرعية. لهذا أيها الأحبة تجد أن هؤلاء الناس لا يوفقون في العلم، صحيح وقد ينال وظيفة. ولهذا روى ابن عساكر بإسناده في تاريخ دمشق وترجمة ابن عباس قال، وهذه كلمة مهمة جدا تكتب بماء الذهب لعبد الله بن عباس، وفيها جواب لكثير من إشكالات التي تمر على الطلاب في الجامعة. يقول عبد الله بن عباس: إنما يحفظ الرجل على قدر نيته، إنما يحفظ الرجل على قدر نيته. طلاب يحفظون 8 أجزاء في الجامعة ثم تتبخر بمجرد الاختبار، بمجرد الاختبار، ليس بانتهاء الفصل أو دخول فصل آخر. لماذا؟ لأن النية فاسدة والعياذ بالله. ومن ثم أيها الإخوة، هناك كلمة أيضا أخرى تناسب هذا المقام وكلمة عبد الله بن عباس، وهي الإمام أحمد رحمه الله. أبو عبد الله كان يقول: العلم عمائم يسقطها الله على رأس من يشاء. العلم عمائم يسقطها الله على رأس من يشاء. من يرد الله به خيرا فقهه في الدين، قال ابن حجر. وللحديث مفهوم مخالفة، فمن لم يرد الله به خيرا لم يفقهه في الدين. لهذا أيها الأحبة، عندما يقول النبي صلى الله عليه وسلم: حتى الحيتان في البحر والنمل في جحورها تستغفر لطالب العلم، ليس طالب العلم الذي يطلب بهذا العلم الدنيا، لكن إن كان يريد به وجه الله ثم أدخل عليه شيئا آخر من أمور الدنيا فلا بأس بهذا. من قتل قتيلا فله سلبه، كما هو معروف أن الأصل النية الصالحة ثم يدخل عليها أشياء من أمور الآخرة. لهذا لما جاء بعض طلاب العلم إلى الأعمش سليمان بن مهران رحمه الله، وهو من العلماء الأفذاذ من رجال كتب الستة، ثقة ثبت يدلس قليلا، هذا الرجل طبعا كان بالمناسبة صاحب طرفة، وللذهبي رسالة فيه وفي ابن المبارك، له ابن الذهبي له رسالة رائعة في ابن المبارك اسمها قضي نهارك مع ابن المبارك، وهو رجل رائع في قضية إدارة الذات، ينبغي أن تدرس ترجمة عبد الله المبارك في إدارة الذات. حتى قال عنه الحافظ الإمام أحمد رحمه الله: لم يسبق أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم ابن المبارك إلا برؤية الرسول صلى الله عليه وسلم، أما الباقي فهو يسبقهم. الحاصل أن سليمان ابن مهران جاء إليه مرة طلاب علم يريدون أن يطلبوا علم الحديث، فقال: يا طلاب، لا يقلد الذهب الخنازير. يقول لهم: أنتم ما تصلحوا لطلب علم الحديث، ما يقلد، ما تجيب طاقم الأزوردي وتحطه على خنزير، صحيح؟ ينحط على عروسة، ليس كذلك؟ نفس الشيء العلم الشرعي أيها الإخوة لا يستودع في هذه الصدور إلا صدرا نظيفا، بل هو آيات بينات في صدور الذين أوتوا العلم. لهذا يا أحبة من الأشياء الأساسية وأنا أركز على هذا الجانب، كثير من الناس يفشلون لأنهم لا يتعاهدون قلوبهم، لأنهم يفشلون في الباطن، لأنهم غير ناجحين مع الله عز وجل. كيف ينجح إنسان أيها الإخوة وهو يستقبل نهاره بالتفريط في صلاة الفجر؟ لا يمكن هذا، لا يمكن عقلا ولا شرعا أيها الأحبة. إذا كان الله عز وجل يجعل الأمان لهذا الإنسان والبركة في حياته بسبب قيامه بهذه الشعيرة، إذن تعاهد نيتك، الدعاء، الاستعانة بالله عز وجل إلى غير ذلك. إذا لم يكن عون من الله للفتى فأول ما يجني عليه اجتهاده. بعض الإخوة لأنهم أذكياء ومتخرجين بمعدلات مرتفعة من مدارس أهلية مدفوعة الأجر، أقصد مدفوعة الأجر ليست الشهادة، لا نعم أقصد لأنه يدرس مدرسة أهلية، فيظن أن هذه الدرجة هي ذاته، هذا ليس صحيحا أيها الإخوة، ويتفاجأ بعد ذلك بأن شخصيته غير. لهذا أيها الأحبة نحتاج إلى تعاهد نياتنا، إلى إصلاح دواخلنا، وينبغي أن نتعب على هذا الأمر كثيرا كثيرا. نحن اليوم في فتنة عظيمة في هذه العصور المتأخرة، الناس اعتنوا بالعقول والأجساد ونسوا القلوب، نسوا القلوب، وهذه خطيرة يا أحبة الكرام. ما لم نصلح علاقتنا، ما لم ننجح في دواخلنا، ما لم نهتم برقة القلوب وسلامة الصدور والنفوس، وإلا فهذا الإنسان حتى وإن نجح لكن هذا النجاح لا حلاوة له ولا لذة. الأمر الثاني أيها الإخوة إدارة الغايات، الأهداف، وهذه مسألة أيضا مهمة. فينبغي يا أيها الأحبة أن يحدد الإنسان هدفه. أنت اليوم ابن 20 سنة، بعد 15 سنة ماذا تريد أن تكون؟ تعرفون قصة جبر؟ هذا جبر راح إلى مدينة من المدن وبدأ يزور معالم هذه المدينة حتى وصل للمقبرة. لما وصل للمقبرة قال مر على القبور، فوجد على القبور كل واحد وضع عليه لوحة، هذه قصة رمزية حتى ما حد يجي يحاكمني في الأخير على هذه اللوحة. فموجود لوحة مثلا مكتوب ولد سنة 1390 وتوفي سنة 1450، يعني كم سنة عاش؟ من 1390 ل 1450 كم؟ 60 سنة. يكتبونه وعاش 4 سنين، وكل قبر يجد عاش 60 سنة ثم يكتبون تحت 5 سنين 6 سنين. فقال له لما تكتبون هذا؟ قالوا نحن نكتب فقط السنين التي أنجز فيها وأبدع وأخرج شيء مفيد للناس، أما السنين التي يعيشها سبهلنا لا قيمة له هذه ما نكتبها. فجبر ماذا قال؟ قال إذا أنا مت اكتبوا على قبري لوحة هذا قبر جبر من بطن أمه إلى القبر، ما في ولا شيء، يعني جميل ورائع. ضع بصمتك في هذه الحياة ولو كان شيئا يسيرا، وليس بالضرورة أيها الإخوة أن تكون هذه البصمة معروفة الاسم، لا، يعني أحيانا قد ينجز الإنسان شيئا لكن لا يعلمها أنه أحد، لكن هذا كتب له عند الله عز وجل. تعرفون في التاريخ فيه القادسية وفيه فتح الفتوح نهاوند، أليس كذلك؟ الذي كان قائدها النعمان بن مقرن. يا أحبة الكرام نهاوند في الحقيقة الذي فتحها هو القادسية، ولكن القادسية حصل فيها شيء عظيم. لما بدأ سعد بن أبي وقاص بمهاجمة الفرس ما الذي حصل؟ قوبل الجيش الإسلامي بفيلة، والفيل لا تعرفه العرب، حتى يقول أصحاب التاريخ أن الفيل دخل بعد حادثة الفيل في زمن الإمام مالك، وأما قبلها لا تعرف العرب الفيلة في جزيرة العرب. فلما رأت الخيول الفيلة خافت وهربت وهزم الجيش في اليوم الأول. فماذا حصل؟ يذكرون في كتب التاريخ أن شخصا جاء في ليلة في تلك الليلة وجاء بطين وعمله على شكل فيل، ثم جاء بخيول المسلمين ومررها بجوار هذا الفيل حتى أنست به وألفته. في الصباح دخلت في الجيش تظن أنه نفس الفيل اللي في الليل، وهو ليس نفس الفيل أكيد. لكن الشاهد من هذه القصة، هل يعرف أحد هذا الرجل؟ أبدا، ولم يذكر في كتب التاريخ. لماذا نقول هذا الكلام؟ لأنه يا أحبة الكرام ليس من ضروريات النجاح سماع الناس به، وأن يكون الإنسان مشهورا، وأن يستضاف في القنوات الفضائية غير ذلك. لا، إن كان في الساقة كان في الساقة، وإن كان في المقدمة كان في المقدمة. رجل يعني بسيط مثله مثل غيره. ولذلك قال قتل فلان وفلان لما جاء لعمر، وفلان وأناس لا نعرفهم، فقال عمر لكن الله لكن الله يعرفهم. لهذا اليوم كما ذكرت لكم عندنا فتنة الشهرة، البحث عن الجاه، البحث عن السمعة، شباب يزرع فيهم مثل هذا من خلال بعض الدورات، وهذا غير صحيح. ينبغي أن يربى أبناؤنا على التعلق بالله عز وجل، فإن نجحوا معه وفقهم الله سبحانه وتعالى بعد ذلك. في أناس مغمورين في الحياة لكن الله عز وجل شهرهم الآن، وبقيت كتبهم تاريخا يتلى أو يقرأ إلى هذه العصور. إذن نحتاج أيها الأحبة إلى إدارة الغايات، الأهداف، أن يكون لدينا هدف كبير، هدف كبير وليس هدفا صغيرا. الهدف الصغير تمام للناس الصغار. جاء رجل المهلب ابن أبي صفرة وقال، لاحظ المهلب طبعا رجل عجيب، رجل عالم لأنه له شرح على صحيح البخاري، ورجل أيضا مجاهد مثله مثل أسامة بن منقذ صاحب كتاب الاعتبار، هذا كتاب يجدر قراءته أحبة الكرام، الاعتبار لأسامة بن منقذ، وبتقرأه في الفهرس شروط افتتاح مخبز في القرن السادس وشروط افتتاح مستوصف في القرن السادس، قرأوا خاصة فصل افتتاح مخبز هذا. أنا أقول جازما بأن مخابزهم في القرن السادس أنظف من مخابزنا الآن، صحيح؟ يا رجل كانوا يشترطون الشعر الموجود في ذراع الخباز ألا يكون فيه شعر حتى ما ينتقل الخبز. أنا أقول لو عملوا لنا إشاعات الآن على بطوننا لو وجدنا كثير من الشعر بسبب التمييز ولا لا، بس ماشي الأمر الحمد لله. عندنا مبدأ عند كثير من الأخوة، شيء أصغر منك كله، بس هذا مو صحيح، لأن الصغير مع صغير مع صغير في الأخير يطلع يعني شيء كبير ومصيبة. لهذا جاء رجل المهلب بن أبي الصفرة فقال عندي لك حويجة، حويجة شيء بسيط، قال اطلب لها رجيلا، اطلب لها إيش؟ رجيلا، رجل هو رجل. ولذلك الله سمى المؤمنين الأتقياء من المؤمنين رجال، رجال إيش؟ صدقوا ما عاهد الله عليه. ليسوا أناس متقلبون كل يوم لهم لون، سواء في استقامتهم أو في أهدافهم وغير ذلك. حدد لك أهدافا كبيرة تعيشها في هذه الحياة. ما هي أهم خمسة أشياء تريد الحصول عليها في حياتك؟ اسأل نفسك هذه الأسئلة تمام، ثم هذه الخمسة حاول أن تقلصها إلى ثلاثة أهداف، ثم بعد ذلك هذه الأهداف كما في علم الإدارة أيها الإخوة حولوها إلى أشياء بسيطة. دائما الإنسان عنده هدف استراتيجي يقول مثلا أريد أن أكون داعية أو طالب علم أو متخصص في الفن الفلاني في كذا. بعد خمس سنين واحد منكم يريد أن يتخصص في دعوة الأطفال مثلا، بس نقول له أنت في خلال هذه الخمس سنين أرسم لك خطة، البوصلة قبل الساعة، لأنه الأحلام والأماني هنا، ولا يكون الهدف هدفا حتى يكتب على ورقة، هذا الهدف الحقيقي. ولهذا كان السلف تجد عندهم أهداف كثيرة، أهداف وعظية إيمانية إدارية إلى غير ذلك موجودة فيه. والذي يستقرئ تاريخ السلف بهدوء وهو مستحضر لهذه العلوم الإدارية سيجد مثل هذا. ذكروا في ترجمة سفيان الثوري أنه دائما إذا خرج من المجلس يخرج ورقة من جيبه وينظر فيها، استغرب طلابه إيش هذه الورقة، ودائما سفيان كل ما خرج من المجلس أخرج هذه الورقة. واحد من الطلاب، أحد الطلاب أراد أن يكتشف ما بداخل هذه الورقة، مثل ما تريد تكتشف ما في هذه الورقة اللي كتبها الشيخ عبد الله تمام. قال فلمحته مرة في أثناء إخراجه للورقة فوجدت مكتوبا فيها، شوف هذا إنسان عنده هدف، لأن الهدف دائم لابد أن يكون متذكر دائما وأمام وجهك في اللابتوب، على شاشة التوقف، على أمامك في واجهة السيارة، هذا الهدف الحقيقي اللي تتذكره كل يوم. فإذا موجود في الورقة يا سفيان تذكر وقوفك بين يدي الله، تذكر وقوفك بين يدي الله. لكن سفيان يا جماعة دفع الضريبة، لهذا لما جاءت له جاريته بصحن موز، صحن يعني تتكلم على 50 معصوب فيه تمام بجميع الأنواع الموجودة، صحن، فأكله سفيان بعد صلاة العشاء، قضى على الصحن كاملا، يبدو أحجام صغيرة ممكن ما أدري عاد إيش الموجود عندهم آنذاك في البصرة. ثم لما انتهى من الصحن قال إن الدابة إذا أكلتها فكدها، فقام الليل حتى صلى الفجر. تمام، نحن نأكل ونشرب وننام والآيفون بجوارنا والواتساب شغالة، لكن نشوف إيش ماذا فعلنا في هذه الحياة؟ شيء بسيط جدا، بسيط. لهذا أيها الأحبة ينبغي أن نحدد لنا هدفا، ثم هذا الهدف مثلا خذ هدف ثاني، التخصص في المنتديات الثقافية هذه والترتيب لها، ثم بعد ذلك تضع لهذا الهدف أهداف إجرائية توصل لهذا الهدف الحقيقي. خذوا دورة بسيطة أيها الأحبة في قضية تحديد الأهداف، تحديد الأهداف خاصة إذا كان فيها نفس تربوي إسلامي يقدمها، يعني شخص عنده هذا النفس يفيد كثيرا، ليس فقط في التأصيل، لا، حتى في تحديد ماهية الأهداف. القضية الثانية أيها الأحبة إدارة التنفيذ. هناك كثير من الإخوة عندهم أهداف جميلة، تمام، ويضعونها في ورق، ولكنها تبقى في الورق حتى يلقون الله عز وجل. صعد على غرفة بجوار المقبرة، قال سبحان الله، ماتوا ولم تنتهي أشغالهم بعد. فتجد بعض الأشخاص عنده أحلام يريد أن يطبقها، يريد أن يعيشها، لكنه للأسف لا يبدأ بها. أكبر مشكلة عند أي إنسان في الحياة هي الخطوة الأولى، اكسر رهبة الخطوة الأولى، وهذه اكسرها إما بمساعدة صديق أو بهمة عندك أو بتذكر احتقار الناس لك في بعض الأحيان، أنه أنت تحتاج دائما إلى وقود داخلي. هذا الوقود قد تكون قراءة كتاب، قد يكون أحيانا تتذكر كلمة. أنا سأعطيكم سر بعدين في المونتاج احذفوها. ولدي أسامة كان صغيرا، فجاءني واحد وقال لي أنت معتني بالتربية وكذا مهتم فيها، وأشوف ولدك فاشل، لكن الحمد لله ليس بفاشل إن شاء الله. لكن هو لا، هذه الكلمة قالها لي إنسان في المسجد عندي. الحقيقة أنا هذا الإنسان لو أجده قبل رأسه اليوم، لأنه أفادني، نفعني. والحر تكفيه الإشارة. أحيانا الله عز وجل يرسل لك شخصا ليقول لك عبارة ليست مدحا وثناء، لكنها انتقاد لك، لكنها توجهك وجهة صحيحة. إذا كنت دائما تسمع مدح وثناء، تأكد بأنك لا تمشي في الطريق الصحيح. لهذا إخوتي الكرام، مالك بن أنس يذكرون في ترجمته أخوه محمد بن أنس أعلم منه، لكن مالك فادته كلمة واحدة فقط. جاءه مرة رجل، بل أبوه كما ذكروا في ترجمته، قال له يا مالك أنت لا تصلح إلا لتربية الحمام، لأنه كان منشغل بتربية الحمام في البداية. الآن مالك من يعني؟ إمام الأئمة، مذهبه يدرس في شتى بقاع الأرض. إذن نحتاج إلى إدارة التنفيذ. أول قضية في التنفيذ المبادرة، المبادرة. لا تقف عند كتابة الخطة فقط، عش هذا الهدف. الأمر الثاني، ابتعد عن أكبر جندي من جنود إبليس، وهو التسويف. حتى أحدهم أراد أن بعد ما سمع دورة في إدارة الذات وكذا، قال إن شاء الله سوف أبدأ في إدارة ذاتي من الغد. هذه بداية التسويف، قل من اليوم، صحيح؟ من اليوم، من هذه اللحظة، من هذه الساعة، ارجع وأنت تحترق على نفسك. زملائك يا أخي تطوروا، تحسنوا، أصبحوا في مراتب عالية، وأنت لا تزال في مكانك. إذن القضية الثانية عدم التسويف. الأمر الثالث في التنفيذ، قول النبي صلى الله عليه وسلم حب الأعمال إلى الله أدومها وإن قل. لهذا المنبت لا ظهرا أبقى ولا أرضا قطع. هم يقولون في علم الإدارة قاعدة، يقولون سلولي سلولي باتشور، تمام، بطيء بطيء لكنه أكيد أكيد المفعول. نحن نحتاج إلى هذا أيها الإخوة. النجاح مثل السلالم، السلم تصعده ماذا؟ واحدة واحدة. وأيضا في شيء آخر في أثناء صعود السلم، أنك لا يمكن أن تصعد السلم ويداك في جيبك، صح ولا لا؟ لهذا الذي يريد أن ينجح لابد أن يدفع على نفسه، يتعب على نفسك، تدفع 120,000 لتطوير ذاتك في معاهد، في دورات، في غيرها، ستجنيها وتكسبها يوما ما. وكثير من الإخوة الآن في قنوات فضائية وغيرها تعبوا على أنفسهم، بذلوا أموال كثيرة. النجاح يا الإخوة له ضريبة حتى مالية، له ضريبة من جهدك ووقتك وراحتك، تمام. قال الذهبي في ترجمة عطاء بن أبي رباح، عطاء أسود أفطس أشل عبد، كل المواصفات يعني من ذوي الاحتياجات الخاصة الآن، ويأمر الخليفة بأن ينادي في مكة لا يفتي في المناسك إلا عطاء. لكن لماذا عطاء نال هذا الشرف؟ قال عطاء كان المسجد وسادتي 20 سنة، 20 سنة وهو في المسجد يطلب العلم. عكرمة أراد أن يحفظ القرآن فماذا فعل؟ ربط نفسه بقيد ولم يخرج من القيد إلا لصلاة جمعة أو جماعة حتى أتم القرآن في 40 يوما. عندنا شباب يفحطون لهم سنتين، مو تفحط سيارات، لا يبغى يحفظ مهم منتهي من جزء عامة حتى. صحيح؟ لو أنه إنسان موفق وسمع قول النبي صلى الله عليه وسلم كما في جامع الترمذي بإسناد صحيح، أيما إهاب حفظ القرآن لم تمسه النار. كتاب الله لا يمكن، لا يمكن. لهذا يا إخوان نحتاج إلى أدومه وإن قل وإن قل. واحد من الإخوة مشايخ اسمه موسى جاروشة، موفق هذا الرجل في جدة، يمكن بعضكم سمع به، عنده مقرأة، هو تاجر موبيليا، غرف نوم ومجالس وكذا، لكنه فتح مقرأة للمتقاعدين، في فرص كثيرة لكن من يقتنصها؟ دخلت أنا هذه، طبعا أكثرهم كبار، وأحيانا يأتي الشخص المتقاعد وولده معه. فماذا حصل أيها الإخوة؟ قرابة شهرين 3 أشهر يختمون القرآن كاملا، يحفظون حفظ، 4 أشهر منتهين من القرآن. زرت معهدا، معهد في جنوب فرنسا على حدود فرنسا وسويسرا في منطقة اسمها شاتو شانون، فيها مجموعة من الطلاب بعضهم أوروبيين، وعندهم شخص اسمه سعيد هو شيخهم، ولادته في ألمانيا وعيشه في ألمانيا، يحفظ القرآن بالرواية 14، وهو أستاذهم وشيخهم. كلما ذهبت إلى ذلك المعهد أتذكر قول الله عز وجل: يستبدل قوما غيركم. يعني إذا لم نحافظ على هذا القرآن وعلى هذا العلم وعلى هذا، وإلا يذهب. لهذا يا أحبة الكرام نحتاج أدومه وإن قل. الأمر الثاني يقولون: التهم الضفدع الأكبر أولا. عندنا مشكلة نحن في تفكيرنا وقناعاتنا، أنه عشان تنجح في مشروع ابدأ بالشيء السهل والصعب خليه للوقت الآخر، مو صحيح هذا الكلام. وبعض الناس من العوائق التي تعيقهم أنهم ينتظرون ساعة الصفاء، متى ستأتي الساعة التي تكون أذهانهم متفتحة حتى يخرجوا هذا الحديث ويبحثوا هذه المسألة. لا تنتظر ساعة الصفاء لأنها قد لا تأتي. لهذا ابدأ بالصعبة أولا، ولكن الصعبة ماذا تفعل بها؟ افعل بها مثل، يقولون في علم الإدارة، مثل الجبنة الهولندية. في هولندا يصنعون جبنة على شكل دائرة وفيها أماكن أصابع، بمجرد ما تضع إصبعك في هذا المكان تنقطع على شكل مثلث بدون سكين. نفس الشيء الأمور عندما تنظر إليها بحجم كبير، تمام، تشعر بأنها صعبة، لكن جزئها جزئها. وإنما السيل اجتماع النقط. هؤلاء العلماء الذين تراهم بدأوا بمتون صغيرة، حفظوا البيقونية، ثم تحولوا نخبة الفكر، ثم دخلوا في البحر الذي زخر، ثم أخذوا بعد ذلك فتح المغيث، فأصبحوا مميزين. لكن نحن عندنا مشكلة وهي العجلة، السرعة، يريد يصبح طلاب علم في بين يوم وليلة، وإذا أضاعوه لما استضافوه في مكان ما تجده قبل أن ينام ينشد: أضاعوني وأي فتى أضاعوا ليوم كريهة. ليس بصحيح. لذلك لما جاء أحد طلاب الزهري طلب عنده العلم فترة، تمام، ثم شاف أنه ما شاء الله أصبح طالب علم قوي، فترك مجلس الزهري، تركه. فمر الزهري يوما وهو راجع من المجلس، من مجلسه، فوجد الرجل على دكة البيت، قال: لما لا تأتي؟ قال: قد حفظت علمك كله. فساق له مجموعة من الأحاديث لا يعرفها، ثم قال: يا بني لا تتسبب قبل أن تتحصرم. ما يمكن أحد يصير زبيب حتى يصير عنب أول، ولا لا؟ عنب أول شيء، عنب ثم زبيب، هذا صار زبيب مباشرة. لا يمكن، لا يمكن. الحياة أيها الإخوة سنة من سنن الله، التدرج. لذلك أهدافنا لا يمكن ننجزها في يوم وليلة. ضع لك خارطة سير أيضا في حياتك، خارطة واضحة، ورقة في جيبك تعرف ماذا تريد. أيضا احرص على التعويض للتضييع، التعويض للتضييع، وهذه قضية مهمة في التنفيذ. لا تنظر للساعة، أنا ما أوقف على الوقت إن شاء الله. التعويض للتضييع، عنده موعد مع أحد الإخوة ثم اعتذر منه، فماذا يفعل؟ يعوضه اليوم الثاني، فيضيع ماذا؟ يضيع ساعة أخرى. لا، عوض هذا الوقت من وقت راحتك حتى لا تجتمع عليك مصيبتين في اليوم الأول واليوم الثاني. الأمر الثالث أيها الإخوة إدارة القدرات. نفس القضية مثل ما قال النبي صلى الله عليه وسلم: المنبت لا ظهرا قطع ولا أرضا لا أرضا قطع ولا ظهرا ظهرا أبقى. إذا أردنا أيها الإخوة أن نأخذ هدفا لنأخذ هدفا يناسب قدراتنا، ثم بعد ذلك نأخذ أهداف كبرى. بعض الإخوة يأتي لهدف كبير ثم بعد ذلك يستصعبه أو يفشل فيه للمرة الأولى، فإذا فشل لم يأتي مرة أخرى لهدف آخر. لا، خذ الهدف المناسب لك والشيء البسيط ثم بعد ذلك ابدأ به. الله عز وجل يقول عن المصطفى صلى الله عليه وسلم: ووجدك ضالا فهدى. هناك تفسير جميل للحموي في كتابه ثمرات الأوراق، أنا أنصح الإخوة باقتناء هذا الكتاب، مجلد واحد اسمه ثمرات الأوراق. يقول: وجدك ضالا فهدى. تقول العرب للشجرة الوحيدة في الصحراء بلا شجر حولها: هذه شجرة ضالة. والمعنى في قوله تعالى: وجدك ضالا فهدى، وجدك بلا أتباع فهدى الناس إليك. 1.5 مليار نحن اليوم، ولا لا؟ لكن بدأ بمن؟ بلال، صحيح، ومجموعة من الموالي، ثم بعد ذلك انتشر في مكة، ثم أصبح هذا هو الصابع، انتشر في كل مكان. ثم انظر ماذا حصل في المدينة، الأندلس، على الأندلس التي تعرفونها على حجمها، فتحها المسلمون في أقل من سنتين. تمام؟ إذن يا أحبتي الكرام، نحتاج إلى إدارة القدرات. لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، خذ وسعك وطاقتك. أيضا إدارة العلاقات، أحد الأسباب التي جعلت الناس تضيع أهدافهم هو أنهم يعيشوا خلطة عجيبة مع زملائهم. واحد عنده هدف ما شاء الله جميل، اتصل على زميله: إيش رأيك نتعشى الليلة؟ خرجوا من بعد العشاء إلى أن يعودوا 3 ساعات 4 ساعات، هذا وقت يمكن أن يقرأ فيه كتاب من صحيح البخاري كاملا. لذلك إدارة العلاقات من الأشياء المهمة التي ننبه عليها في هذا، أن الخلطة ضرورية مهمة للإنسان، لأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول: الذي يخالط الناس ويصبر على أذاهم. هذه مرحلة مهمة خاصة في هذه الأزمنة التي الدعوة، كما يقول الشيخ عبد العزيز بن باز رحمة الله عليه، الدعوة فرض عين اليوم بسبب كثرة الفتن والشهوات والشبهات. نحتاج من كل طالب علم أن يكون له سهم في هذا الباب. لهذا نحن نحتاج أن نخالط الناس، لكن بقدر. كما قال ابن القيم: هناك من مخالطته دواء، وهناك من مخالطته داء. هناك ناس تجلس معهم فيرفعون عقلك وإيمانك وكل شيء في حياتك، وهناك ناس لا، للأسف الشديد. لهذا أيضا أيها الأحبة، يقولون في علم الإدارة الذاتية: إذا أردت أن تكون سعيدا فتعلم لا، ولكن لا في الوقت المناسب. ممكن تروح معنا؟ لا والله لا أستطيع. لماذا؟ لأن ذهابك معهم سيفسد عليك مشروع معك، سيفسد عليك شيء أنت لابد أن تنهيه في هذا الوقت. دعوني أضرب لكم مثال. طلاب الجامعة عندما يقرر عليهم بحث، يقرر عليهم البحث في الأسبوع الثاني أو الثالث، صحيح؟ متى يسلموا؟ آخر يوم في الدراسة. واقع يا شباب ولا لا؟ صحيح؟ ومكتوب ب4 خطوط إذا كان باليد، خطه وخط السواق وخط الشغالة وخط جيرانه وخط مدري مين. ليش؟ وأنا أجزم لكم بأن إنجاز هذا البحث لا يتجاوز أسبوع، لكنه لو عمل بهذا، عمل له خطة سير، خارطة للسير، متى سينتهي من الفصل الأول، متى سينتهي من الفصل الثاني، وهكذا. يسجلون ماجستير، والماجستير تحتاج إلى سنة، يجلس 5 سنين للماجستير. هذا غير صحيح، الأعمار تذهب بهذه الطريقة. نحتاج أيها الإخوة إلى وضوح مع أنفسنا. أيضا في إدارة العلاقات، انتبه للسكرتير. السكرتير فوض، ها؟ فوض في أشياء ليس أنت الذي تعملها. هناك ناس كانوا يشغلون ابن الجوزي، فماذا يفعل؟ هو ينتظر زيارتهم، فإذا جاء أشغل واحد ببري الأقلام والثاني بترتيب الكتب، هكذا. في أناس فاضين أصلا، ما عنده شغلة إلا تضيع أوقات الناس. هؤلاء استثمرهم، إذا جاء: والله اليوم أنا عندي الحقيقة شغلة، فخلونا نتعاون عليها. لهذا ننتبه لهذا. الأمر الثالث أو الرابع والأخير في إدارة العلاقات، سياسة التجميع. التجميع قبل أن تخرج من بيتك جمع. كيف تجمع؟ تريد أن تغير زيت السيارة، وتريد أن تزور أحد الإخوة، وتشتري حالة للمنزل، وتمر مكتبة من المكتبات، كل هذه الأشياء ضع لها خارطة سواء في ذهنك أو مكتوبة. تمام؟ القضية الأخيرة أيها الأحبة، إدارة الوقت. اعتني بوقتك. لكي نعتني بوقتنا أيها الإخوة، اسمعوا هذه الحسبة الزمنية لأوقاتنا. لنفرض أن لدينا إنسان عمره 70 سنة، أعمار أمتي ما بين 60 و70، كل 5 دقائق يقضيها الشخص الذي له 70 سنة تقدر بثلاثة أشهر من إجمالي عمره. كل ساعة يفرط فيها الإنسان الذي له 70 سنة تقدر بثلاث سنوات من عمره. 7 ساعات نوم، تمام، 8 ساعات عمل، 2 ساعتين بالسيارة، 1 ساعة بالهاتف، 1.5 ساعة أكل، 1/2 ساعة قضاء حاجة، 1 ساعة استرخاء، 1 ساعة مع الأصحاب، هذه مجموعة كلها 22 سنة توازي 66 سنة من عمر 70 سنة. ماذا يبقى؟ باقي 4 ساعات. ولم يشعر أحد بالخسارة إلا عند الاحتضار، ولا لا؟ ساعة الاحتضار هي الحقيقية التي يشعر فيها الإنسان بأنه فرط في شيء كثير. أختم أيها الأحبة بمجموعة من الأشياء في إدارة الوقت. أولا، لكي ندير أوقاتنا لابد أن يكون شيء مكتوب يومي الصباح، تمام؟ إذن يوميا أحبة الكرام يكون عند الإنسان ورقة يدير فيها وقته، يكتب كل الأشياء التي يريد أن يعملها في هذا اليوم. الأمر الثاني أحبة الكرام في هذه القضية، حدد مواعيد ثابتة للأمور الثابتة مثل النوم، الأكل، الزيارات، الواجبات إلى غير ذلك. فكر في مشاورك قبل خروجك من منزلك، واسأل نفسك هل لابد من الخروج ولا هو تنفيس فقط. بعض الأخوة يريد يركب سيارة فقط. أو كلما اشتريتم أو كلما اشتهيتم خرجتم من بيوتكم؟ لا، إلزم الوسادة، وسادة عطاء فيها خير كبير. ادفع مالا واكسب وقتا. مكتب خدمات عامة يطلع لك استمارة، يطلع لك الرخصة، يطلع لك أشياء في الجوازات، ادفع المال هذا واكسب وقتك. أيضا ابتعد عن مضيعات الوقت، اقتلها في مهدها. أكبر مضيعات الوقت الآن بالإجماع الهاتف. زمان كان الهاتف الثابت، تمام، الآن جوالات بلاك بيري وشغل عجيب جدا، حتى الناس أصبحوا بلا عقول في المجالس ولا يستطيع أضعه على الصامت، وكل شوي يطلعوا بعد 10 دقائق ربع ساعة. هذا ضياع أعمار. ولذا عش يوما بدون هاتف جوال، تعلم أن تنفصل عن هذا الجوال نهائيا. صدقني لن يحصل لك شيء، ولن تموت، ولن يحصل لك أي شيء، لكن ابتعد عن مضيعات الأوقات. التليفون، الأكل والنوم كثير، الانترنت، بعض الإخوة بلاي ستيشن مثلا عنده، القنوات الفضائية. الآن في ولاية فلوريدا مكتوب في في في, في هذه في مقدمتها عند مدخل الولاية، جميع هذه الولاية بيوت هذه الولاية بدون تلفزيون. مو صحيح يا أخوة 2-3 ساعات على التلفزيون. إلى متى متابعة أخبار؟ الأخبار مكررة تأتي على رأس الساعة، يمكن أن تقرأها في ربع ساعة، نصف ساعة وينتهي. لكن للأسف الشديد تجد أن هناك ساعات طويلة. كل الدراسات التربوية تقول بأن الطفل أو الشاب تربويا لا ينبغي أن يشاهد في اليوم أكثر من 45 دقيقة. أيضا من الأشياء أيها الأحبة، عود الناس على احترام وقتك. استغل بعض الأوقات الضائعة، المشوار، انتظار، سفر، دائما ضع في جيبك شيء نافع. الحمد لله الآن الأبل ستور، متجر الأبل ستور فيه كتب كثيرة جدا، مكتبة نون، رفوف، مكتبتي، غير ذلك، نزل كتب، اقرأ في كل مكان إلا في أثناء وقوفك عند الإشارات، تمام. احذر التسويف لأنه يسبب أزمة فعلا للإنسان. لماذا يسوف الناس؟ أشياء كثيرة، أحيانا صعوبة العمل، عدم وضوحه، طول المدة، أعمال غير محببة، انتظار ساعة الصفاء، أعمال كبيرة، تردد. أيضا من علاج التسويف البداية كما قلنا تجزئة العمل، وضع مدة له، ارتبط مع أخ آخر، شجع نفسك، اجعل لها حافز، أعرف مهامك، لا تنتظر المزاج الملائم، إلى غير ذلك. أيضا من الأشياء أيها الأحبة، خطط وقتك، سنوي، شهري، أسبوعي، يومي، مهم هذا. أنا بحمد الله في شهر ذي الحجة أجلس وأنقطع عن العالم، أضع لي خطة 1433، ما الذي أريد أن أنجزه؟ لا أحب الحديث الشخصي، ولكن استفدت أنا منها شخصيا، وأعرف ماذا أريد أن أطبق في هذه الأشياء. القائمة اليومية من الأشياء المهمة، قائمة يومية ضعها كل يوم، إما قبل نومك أو بعد الفجر، هذا أحسن وقت لوضع القائمة. الأمر الثاني، لا تضع أكثر من قائمة. بعض الأخوة عنده 3 أوراق 4 أوراق، غير صحيح. أيضا صيغ قصيرة. بعض الأخوة يريد أن يذهب إلى خالتي، الذهاب إلى الخالة وتقبيل رأسها والجلوس معها لشرب الشاي، هذا موضع الذهاب للخالة، هذا طبعا ما حد يعمله، لكن اكتب أشياء فعلا مختصرة مفهومة، لأنه أحيانا قد تكتب شيء ثم تقرأه في آخر النهار ما تدري إيش هو. أيضا تحتوي على كل مهامك، اعتني بالمهم، اجمع المتشابهات في وقت واحد، فوض ما يحتاج إلى تفويض، اترك وقتا للراحة، اجعلها قريبة منك، التزم بها، التزم بها. أهم شيء في إدارة الوقت هو الالتزام. ومن الأشياء المهمة أيها الأحبة في هذا الموضوع، التزم بمواعيدك حتى لا يضيع عليك وقت كثير. الحياة أيها الأحبة قصيرة جدا، فإذا لم نستثمرها في طاعة الله عز وجل ونديرها بطريقة صحيحة، وإلا فإننا سنندم ولا تساعة مندم. روى ابن السني في عمل يوم الليلة، والنسائي في عمل يوم الليلة، والطبراني بإسناد صحيح عن أبي سعيد الخدري رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ليس يتحسر أهل الجنة إلا على ساعة مرت بهم لم يذكروا الله عز وجل فيها، وهم في داخل الجنة يتحسرون، فكيف إذا كانوا في النار والعياذ بالله. اللهم وفقنا يا رب العالمين لكل خير، وسددنا وأعنا يا ذا الجلال والإكرام، بارك لنا في أعمارنا وأعمالنا. اللهم يا رب وفق جميع الحاضرين بلا استثناء، صغيرا وكبيرا، ذكرا وأنثى، لحفظ كتابك. اللهم اجعل جميع الحاضرين حفظ لكتابك، مهتدين بسنة نبيك صلى الله عليه وسلم. شكر الله للجميع حسن استماعهم وإنصاتهم، والله تعالى أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد.